وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أستعين بالله على تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، سائلا الله أن يجعل القرآن الكريم حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا عليكم، اللهم آمين. الآيات مطلعها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآيات قوله تعالى يا أيها الرسول، الآية له سبب نزول حاصله ومختصره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهوديا محمما فسأل عن هذا التحميم، رأى رجلا يهوديا محمما فسأل عن هذا التحميم، فهكذا تجدون في شريعتكم؟ قالوا إنه رجل زنى يا رسول الله. قال هكذا تجدون في شريعتكم عقوبة الزاني؟ قالوا نعم يا محمد. ما قالوا؟ قالوا نعم يا محمد، نعم يا محمد، نجد هكذا عقوبة الزاني في كتابنا. فجاء رجل منهم لم يسمى في الحديث، وفي بعض الطرق الضعيفة أنه ابن صورية، بعض الطرق التي سندها ضعيف، فكان من علماء اليهود آنذاك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحيحة لم يسمى الرجل، فسأله النبي قائلا: أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى وأنزل الألواح، هكذا تجدون عقوبة الزاني في كتابكم؟ فقال: أما وقد ناشدتنا بالذي أنزل التوراة على موسى فإني أجيبك، ولولا ذلك ما أجبتك. نجد في كتابنا في التوراة عقوبة الزاني المحصن الرجم، ولكننا رأينا أن الشريف إذا زنى يترك، وأن الضعيف إذا زنى يقام عليه الحد، فحصل بيننا اختلاف في ذلك، فاصطلحنا على شيء يمشي على الجميع ويسري على الجميع، على الضعيف وعلى العزيز منا، ألا وهو التحميم. والتحميم صورته أن يؤتى بالرجل الزاني ويؤتى بالمرأة الزانية يركبان على حمار ظهرا لظهر، يعني يركبان الاثنين على الحمار ظهر لظهرها، ويطلى وجهه ويطلى وجهها بالسواد، ثم يطاف بهما في المدينة، فهذا يسمى التحميم. وقد يصاحبه الجلد في بعض الأحيان، يعني يجلدان ويحممان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي أن عقوبته الرجم، قال: الله أكبر، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وبعد ذلك ابن صورية هذا في الطرق الضعيفة أيضا أنه ارتد ولم يثبت على كلامه، لكن عموما الطرق الصحيحة مفادها الذي ذكر أن اليهود غيروا حد الله الذي أنزله على الزاني، أنزله في شأن الزاني والزانية المحصنين الذي هو الرجم، بدلوه وقالوا إن التحميم هو الذي في شريعتنا، فمن ثم كذبوا على الله سبحانه وتعالى. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. في بعض الطرق أن النبي طلب منهم التوراة فأتوا بالتوراة، أمرهم أن يتلوا ما يتعلق بالزاني والزانية، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وتجاوزها إلى غيرها، وكان عبد الله بن سلام موجودا، قال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم نسبته في التوراة، قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي الآية الأخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا وكما قال الله تعالى في شأن اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الله في شأن اليهود: يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالفارق بين المسلمين، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله، وبين اليهود في هذا الصدد في حال الحكم بغير ما أنزل الله، أن اليهود كانوا ينسبون الحكم الذي يختلقونه إلى الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أما عصاة المسلمين فيعتقدون أن حكم الله في السارق هو قطع اليد، لكن يقولون: نحن معذورون، نحن مجبرون إلى غير ذلك. لكن هناك تحريف، ونسبة هذا التحريف إلى الله فالجرم أعظم، وبالله التوفيق. يا أيها الرسول، الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال فريق من أهل العلم في الآية منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهها أن الله تبارك وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم. يناديهم كلهم، يناديهم بأسمائهم، لكن عند رسولنا محمد عليه السلام ينادى: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما نودي في أي آية من كتاب الله يا محمد. نعم قد ترد في الأحاديث أحاديث فيها ذلك، لكن في الكتاب العزيز كل نداءات لرسول الله ليس فيها يا محمد، ففيه وجه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اليهود سارعوا في الكفر بتغيير أحكام الله، وكفروا أيضا بعد أن علموا وجه الحق ووجه الصواب في الحكم، والله أعلم. قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كيف لا يحزنني الذين يسارعون في الكفر، كيف لا أحزن إذا رأيت الناس يكفرون. ومعلوم أننا نسعد إذا هدى الله كافرا للإيمان، نسعد بذلك، ونحزن إذا ارتد مسلم إلى صفوف الكفار، ونحزن على كفر الكافرين. فكيف يوجه قوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ وجهه وتوجيهه أنك لا تحزن حزنا يهلكك ولا يتلفك، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحزن الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحزن المفضي إلى التهلكة، نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الجمع، والله أعلم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قيل في الدخول في الكفر، وقيل إلى الكفر. فهنا قاعدة في التفسير أو قاعدتان تنازع فيهما العلماء. كلمة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، سنقدر ونقول يسارعون في دخول الكفر، ففي دخول في الدخول إلى الكفر، أو نقول إن الفاء بمعنى إلى، يسارعون إلى الكفر. فهناك قاعدة التضمين أو قاعدة تناوب حروف الجر، وقد ضربنا لها أمثلة من قبله. فقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. تنبت بالدهن، هل معناه إذا قلت بالتضمين تنبت فعل معنى فعل آخر، فسأقول وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، أو أجعل الباء بمعنى آخر وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، سأجعل المثال الأوضح هو قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فاسأل به خبيرا. اسأل به خبيرا معناها اسأل عنه خبيرا، فبه تضمنت معنى حرف جر آخر، فاسأل به خبيرا أي اسأل عنه خبيرا. فهذا من معنيه أن الحروف الجر تتناوب، أو أجعل الفعل متضمنا لمعنى فعل آخر وأترك السياق النظم كما هو، فأقول تنبت بالدهن تأتي بالدهن، فجعلت تنبت بمعنى تأتي كما هو واضح، والله أعلم. ولهذا أمثلة كثيرة من كتاب الله تناولناها مرارا، ولولا الإملال لذكرنا ببعضها. قال تعالى: يسارعون في الكفر، أي يسارعون في دخول الكفر على تقدير محذوف، ليس هنا التضمين، قاعدة التضمين ليست منطبقة هنا، إنما هنا يسارعون إلى الكفر تضمنت فيه بمعنى كلمة إلى، أو نقول هناك مقدر يسارعون إلى الدخول في الكفر. يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. في الآية رد على المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تنفع بلا عمل، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يذكر العمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يذكر عملا. كذا قالوا وضلوا عن نهج العام لأهل السنة والجماعة، بل ضلوا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا أمنا بأفواههم ولكن قلوبهم لم تؤمن. وقال تعالى في شأن أقوام: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا، الأولى في النفاق أهل النفاق، والثانية من الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. في قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون للكذب فيها وجهان للعلماء. القول الأول: سماعون للكذب أي يستمعون منك يا رسول الله كي يذهبوا إلى الناس ويضيفوا إضافات على كلامك يا رسول الله. يعني يأتي الشخص إلى مجلس رسول الله ويسمع من رسول الله كلمة، فيذهب للناس ويقول محمد أخبرني بكذا وكذا وكذا، ويزيد كلمات كثيرة لأنه جلس مع الرسول فنسب إلى الرسول ما لم يقله، فمجيئهم إليك للاستماع كي يزيدوا عليك، سماعون من أجل أن يكذبوا يكذبوا كذبات مع الكلمات التي أنت قلتها يا رسول الله. فهذا الوجه الأول: سماعون للكذب سماعون من أجل أن يكذبوا عليك. والوجه الثاني: سماعون للكذب قابلون للكذب، إذا استمعوا الكذب قبلوه، وإذا استمعوا الحق ردوه. فهذان معنيان في قول الله تعالى سماعون للكذب. المعنى الأول: يسمعون منك كي يكذبون عليك، والمعنى الثاني: سماعون للكذب قابلون للكذب، لا يقبلون الحق ولكنهم يقبلون الكذب. وكذا القول في قوله تعالى سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك، فيها وجهان، يستمعون كي ينقلوا الكلام لقوم آخرين لم يأتوك، لأئمتهم في الكفر والضلال الذين لم يأتونك. فمعنى قوله سماعون لقوم آخرين يستمعون لينقلوا الكلام لقوم آخرين لم يأتوك. المعنى الثاني لقوله سماعون لقوم آخرين أي قابلون لأقوال قوم آخرين وليسوا بقابلين لقولك، فيكون السماع هنا سماع الإجابة، أنهم يستمعون لقوم آخرين ويمتثلون أوامرهم ولا يمتثلون أمرك. الوجه الأول سماعون لقوم آخرين أي كي ينقلوا الكلام لقوم آخرين، فهذه وجوه في قوله تعالى سماعون للكذب، سماعون كي يكذبوا عليك، قابلون للكذب، هذان معنيان. سماعون لقوم آخرين يسمعوا لينقلوا الكلام لقوم آخرين، أو مجيبون منصتون لقوم آخرين ويعملون بأوامرهم ولا يعملون بأوامرك يا رسول الله. فلهم سادة في الكفر ولهم أئمة في الكفر يرجعون إليهم لا يرجعون إليك يا رسول الله. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، علموا الوجوه الصحيحة للكلم ومواطن الآيات وعرفوا الكلمات وترتيب الآيات ترتيب الكلمات في الآيات، ومع ذلك حرفوا عن عمد وعن قصد، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قيل من بعد معرفتهم لمواضع هذا الكلم. يقولون لبعضهم إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن حكم لكم محمد في قضاياكم بالذي نحكم به اقبلوه، إذا حكم لكم محمد في الزاني والزانية بالتحميم اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن حكم لكم بالرجم فانتبهوا ولا تطبقوا أمره يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى ومن يرد الله فتنته، أي صرفه عن الحق، صرفه عن الإيمان إلى الكفر، صرفه عن الهدى إلى الغواية، فلن تملك له من الله شيئا. أفادت الآية أنك مهما بذلت مع قوم لهدايتهم ولم يكتب الله لهم الهداية لن ينتفعوا، مهما بذلت ومهما حاولت، لأن الله قال ومن يرد الله فتنته، الفتنة الصرف والتحويل، ومنه قول القائل لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم، أي لئن فتنتني وصرفتني عن كتب العلم الشرعي وعن ديني، فتنتني عن ديني هي بالأمس فتنت من هو خير مني، لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأصبح قد قلى كل مسلم، هجر الناس كلهم من أجلها، وألقى مصابيح القراءة، المصابيح التي كانوا يقرؤون عليها، واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. فالشاهد أن من معاني الفتنة، الفتنة لها عدة معاني، الفتنة تطلق على الشرك، تطلق على الاختبار والابتلاء، للفتنة عدة معاني. فقول ومن يرد الله فتنته صرفه وتحويله عن الحق إلى الباطل، أنت لا يمكن أبدا أن توقف تقدمه إلى الباطل فهو سائر فيه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله كذلك، إنما هي أسباب تسلك، وإلا فالمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله سبحانه وتعالى. وفي المعنى المقابل أن أهل الكفر مهما بذلوا من جهد ومال لإغواء شخص كتب الله له الهداية لن يستطيعوا إغواءه. قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم، أي إلا من كتب له أن يصل الجحيم، هذا الذي تستطيعون أن تصرفه لأن الله صرفه عن الإيمان. ومن ذلك قول إبليس ما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي أن عبادك المخلصين يا ربي لن أستطيع إغواءهم، هكذا يقول إبليس. فقوله تعالى: من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي لن تستطيع هدايته إذا أراد له الله أن ينصرف عن الحق إلى الباطل. ولذلك نرى أن إبراهيم الخليل بذل مهما بذل مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والآخر في نهاية الأمر يقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ونرى نوحا عليه السلام ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وهو مصر على بقائه فيما هو عليه. يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. فما قالها وقال هو على دين عبد المطلب. فقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي فمن يرد الله له أن ينصرف عن الإيمان إلى الكفر فلن تستطيع أن تجعله يهتدي. فليتنبه لهذا وليتفطن لهذا. قال تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالقلب الطاهر بتطهير الله له طاهر من الشرك، سليم من الغل، سليم من الآفات. فهنا الطهارة على وجه الخصوص طهارة من الشرك. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فالله له إرادة وفعال لما يريد. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والعذاب أصله السجن، أصله الحبس. أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو فإن ذلك يكسركم. أثر نقل عن علي رضي الله تعالى عنه. أصل العذاب هو الحبس، ولكن بعد ذلك أطلق على كل المؤلمات من ضرب بالحديد أو كي بنار أو تعليق في سقف أو تجويع، أو أطلق بصفة عامة. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، قيل الخزي بضرب الجزية عليهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: سماعون للكذب. نفس المعنى السابق احتمل معنيين: سماعون يستمعون إليك كي يكذبوا عليك ويزيدون على كلامك كلمات، أو سماعون الكذب قابلون للأكاذيب. كلما ألقيت عليهم أكاذيب قبلوها، أكاذيب الكفر أهل الضلال غير ذلك. فهذان المعنيان أيضا، المعنيان أيضا واردان في قوله تعالى سماعون الكذب في هذا المقام. سماعون كي يكذبوا عليك، سماعون للكذب أي قابلون للكذب، هذا المعنى الثاني والله أعلم. أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. والسحت هو المال الحرام، السحت هو المال الحرام بصفة عامة. وقيل أن السحت هو الرشوة في الحكم، وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان هذا. وفي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ومنارة رشد للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذلك أحذر نفسي والمسلمين من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طريق الكفر والضلال، وكذلك من المذاهب الشاردة كالتكفير والتشاعر البغيض والرفض الخبيث والخوارج والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة.